بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع في عنيزة أن تخرج لكم الإصدار الثالث من سلسلة فقه المسلم بعنوان المسح على الخفين، منتقا من توجيهات وفتاوى الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله وغفر له. وقد سبق أن أخرجت الاستقامة الإصدار الأول عن الصيام والقيام، والثاني عن الحج، ولقي الإصداران بحمد الله قبولا جيدا. والآن أيها الإخوة، نترككم مع بداية هذا الإصدار.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، محمد رسول الله، أشهد أن
عن صفوان بن عسال قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه.
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، نقول من عقيدة أهل السنة والجماعة جواز المسح على الخفين، المسح على الجوربين والخفين، من عقيدة. بعض أهل السنة يجعلون من العقيدة اعتقاد جواز المسح على الخفين. لماذا؟ لأنه يخالفهم في ذلك بعض أهل البدع كالرافضة مثلا، الذين لا يرون جواز المسح على الخفين، وكبعض الخوارج الذين لا يرون جواز المسح على الخفين. فنقول: المسح على الخفين أو على الجوربين وهما الشراب ثابت بالقرآن وبالسنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبإجماع أهل السنة لم يختلف فيه اثنان. أما القرآن ففي قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. كيف تقرأها؟ وأرجلكم. استح، بارك الله فيه. القراءة المشهورة بين أيدينا هي: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أرجل بالنصب عطفا على قوله وجوهكم، فتكون الأرجل مغسولة. لكن في قراءة السبعية الصحيحة يجوز للإنسان أن يقرأ بها، ثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، بالجر عطفا على إيه؟ على رؤوسكم، أي وامسحوا بأرجلكم. فهل يعني أنه يجوز للإنسان أن يغسل رجليه مرة ويمسح عليهما مرة؟ نقول: لولا أن السنة بيّنت ذلك لقلنا نعم، أن الآية تجوز للإنسان أن يمسح رجليه أحياناً ويغسلها أحياناً، لكن السنة بيّنت متى يكون الغسل ومتى يكون المسح. يكون الغسل إذا كانت الرجلان مكشوفتين، لا يمكن أن يقتصر على المسح ما دامت الرجلان مكشوفتين. والدليل على هذا أن الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فأرهقتهم صلاة العصر، فجعلوا يمسحون على أقدامهم وربما يتركون بعضها، فنادى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وهذا دليل على أنه يجب استيعاب الرجل بالغسل. وثبت عن ثبوت كالشمس في رابعة النهار المسح على الخفين حيث كانت الرجلان مستورتين. وبناء على ذلك ننزل القراءتين على اختلاف حال الرجل. إن كانت مكشوفة فالواجب إيش؟ الغسل. وإن كانت مستورة بالجوارب أو الخفين فالواجب المسح. هذا وجه الدلالة من كتاب الله العزيز. أما السنة فقد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، تواترت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسح على الخفين. قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء. فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وصدق رحمه الله أنه لا شيء في قلوبنا من المسح، نؤمن بأنه حق، ولكن لا بد من شروط، لا بد من شروط أذكرها لكم وألزمكم بالإجابة عليها بعد أن أستكملها إن شاء الله. الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، أن يلبسهما على طهارة، فإن لبسهما على غير طهارة ولو ناسيا لم يصح المسح عليهما. لو كان على غير وضوء ونسي ولبس الخفين ثم جاء الوقت ومسح وصلى فصلاته غير صحيحة لأنه صلى بغير وضوء. لا بد أن يلبسهما على طهارة. الدليل، الدليل حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، وكان يصب عليه وضوءه أي ماءه الذي يتوضأ به، فلما وصل إلى حد رجلين أهوى المغيرة لينزع خفيه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعهما، يعني اتركهما، فإني أدخلتهما طاهرتين. أدخلتهما يعني أدخلت الرجلين طاهرتين، ولا تطهر الرجلان إلا بطهارة البدن كله، يعني أدخلتهما على طهارة، هذا المعنى. فمسح عليه. إذن لو أن رجلا لبس على غير طهارة ناسيا ثم جاءت الوقت وقت الصلاة فمسح عليهما وصلى، ثم ذكر أنه لبسهما على غير طهارة، فبماذا نحكم على وضوئه وصلاته؟ نحكم بأن وضوءه غير صحيح والصلاة غير صحيحة، ويجب عليه أن يتوضأ من جديد ويصل رجليه ويعيد الصلاة لأنه لبسهما على إيش؟ على غير طهارة. الشرط الثاني أن يكون ذلك في الحدث الأصغر، أن يكون هذا في الحدث الأصغر، يعني في الوضوء لا في الغسل من الجنابة أو من الحيض أو نحو ذلك. فإذا كان على الرجل جنابة فلا بد من خلع الخفين أو الجوربين وغسل الرجلين. لماذا؟ الدليل، الدليل من القرآن والسنة، الدليل على أن الخفين لا يمسحان في الجنابة من القرآن والسنة. من القرآن قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فأمر بتطهير كل البدن. وفي السنة حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كنا سفرا يعني مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. والقاعدة أنه لا مسح في الطهارة الكبرى أي طهارة الجنابة إلا في الضرورة. خذ هذه القاعدة، لا مسح في الطهارة الكبرى إلا للضرورة. ولهذا لا يمسح فيها الرأس، والوضوء يمسح فيه الرأس، لا يمسح على الخفين والجوارب، والوضوء يمسح على الخفين والجوارب. إذن نضرب مثلا: لو أن رجلا أصابته جنابة وعليه جوارب لبسهما على طهارة ثم اغتسل ومسح على الجوارب وصلى، فما تقولون في صلاته؟ غير صحيح، غير صحيح، لأنه مسح على الجوارب في الجنابة، والجنابة ما فيها مسح على الجوارب. إذا أصابت الرجل الجنابة وعليه جوارب أو خفان وجب عليه أن يخلعهما ثم يغسل سائر جسده، ثم يغسل سائر جسده، ولا بد، لأن القاعدة أتينا بها الآن وهي في الطهارة الكبرى إلا للضرورة. ولهذا لا يمسح فيها الرأس، والوضوء يمسح فيه الرأس، لا يمسح على الخفين والجوارب، والوضوء يمسح على الخفين والجوارب. إذن نضرب مثلا: لو أن رجلا أصابته جنابة وعليه جوارب لبسهما على طهارة ثم اغتسل ومسح على الجوارب وصلى، فما تقولون في صلاته؟ غير صحيح، غير صحيح، لأنه مسح على الجوارب في الجنابة، والجنابة ما فيها مسح على الجوارب. إذا أصابت الرجل الجنابة وعليه جوارب أو خفان وجب عليه أن يخلعهما ثم يغسل سائر جسده، ثم يغسل سائر جسده. ولا بد، لأن القاعدة أتينا بها الآن وهي لا مسح في غسل الجنابة إلا للضرورة كالجبيرة، وإلا ما فيه مسح خفين ولا مسح رأس ولا مسح إمامة، ما في مسح في الجنابة في غسل الجنابة إلا الضرورة. ذكرنا كم شرطا؟ شرطين. الشرط الثالث أن يكون ذلك في الوقت المحدد، أي أن يكون المسح في الوقت المحدد وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. انتبه، يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. شفاء الشرع، المسافر لما كان بصدد الحاجة إلى الخفين جعل له الشارع كم؟ ثلاثة أيام، والمقيم أقل حاجة جعل له يوم وليلة، فإن مسح بعد تمام المدة فالمسح غير صحيح والوضوء غير صحيح. فلو أن رجلا تنتهي مدة مسحه في تمام الساعة الثانية عشرة نهارا ثم مسح عليهما في الساعة الواحدة نهارا، فما حكم وضوئه؟ صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، لأن المسح كان بعد انتهاء المدة. ولا بد أن يكون المسح في المدة، لأن الله تعالى يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ولكن متى تبتدئ المدة؟ أم من اللبس؟ أم من الحدث بعد اللبس؟ أم من المسح بعد ذلك؟ في هذا أقوال ثلاثة، في هذا أقوال ثلاثة. بعضهم يقول من اللبس، وبعضهم يقول من الحدث بعد اللبس، وبعضهم يقول من المسح بعد الحدث. وإن كان أحد يقول من المسح ولو لم يحدث كالذي يتوضأ تجديدا، إن كان أحد يقول فقوله صحيح إلا أن يخالف الإجماع، فإن خالف الإجماع فالإجماع مقدم. يظهر أثر هذا الخلاف بالمثال، رجل لبس الجوارب حين توضأ لصلاة الفجر في الساعة الخامسة، الساعة الخامسة، ثم أحدث في الساعة العاشرة، ثم توضأ لصلاة الظهر في الساعة الثانية عشرة. اللبس متى؟ الساعة الخامسة، والحدث الساعة عاشرة، والمسح الساعة الثانية عشرة، فمتى تبتدئ المدة؟ القول الصحيح أنها تبتدئ من المسح، أي من الساعة الثانية عشرة، وما قبل المسح لا يحسب، ما قبل المسح لا يحسب. وعلى هذا فالذي مسح الساعة الثانية عشرة أن يمسح إلى الغد إن كان مقيما من الساعة إلى الغد الساعة الثانية عشرة. أفهمتم يا جماعة؟ واضح؟ إذا قلنا إنه من الحدث بعد اللبس متى تبتدئ المدة؟ الساعة العاشرة. إذا قلنا من اللبس تبتدئ الساعة الخامسة، لكن أرجح الأقوال أنها من المسح، لأن الشرع بل لأن الأحاديث تدل على ذلك. يمسح المقيم يوما وليلة، يمسح المقيم يوما وليلة. إذن واضح أن المسح هو ابتداء المدة. طيب، رجل لبس الساعة الخامسة يوم السبت، وأحدث الساعة العاشرة يوم السبت، وتوضأ الساعة الثانية عشرة يوم السبت، في يوم الأحد توضأ الساعة الثامنة وصلى الساعة الثامنة صباحا، في اليوم الأحد الساعة السابعة صباحا وصلى، ما تقولون في صلاته؟ إذا قلنا ابتداء المدة من الساعة الخامسة فصلاته غير صحيحة لأن الوضوء ما صح. وإذا قلنا من الحدث والحدث كان يوم السبت الساعة العاشرة فصلاته لا صحيحة لأنه مسح قبل تمام المدة. وإذا قلنا من المسح فهي من باب أول تصح. طيب، إذا لبس في الساعة الخامسة يوم السبت وأحدث في الساعة العاشرة ومسح في الساعة الثانية عشرة وتوضأ يوم الأحد الساعة الواحدة صباحا يعني نهارا، غير صحيح. لماذا؟ لأنه بعد انتهاء المدة على كل الأقوال. طيب، وفي الساعة الحادية عشرة لا، على القول بأن ابتداء المدة من الحدث غير صحيح، وعلى القول بأنها من المسح صحيحة. لكن إذن امسحوا كل الأقوال التي قلنا، والاعتماد على القول الراجح أن ابتداء المدة من إيش؟ من المسح، فيكون ابتداء المدة من الساعة 12. طيب، وهل المعتبر الزمن أو عدد الصلوات؟ الزمن، وإن صلى أكثر من 5. بعض العامة يقول المعتبر الصلوات، وإذا صليت 5 صلوات فإنه لا يمكن أن تمسح بعد ذلك، وهذا لا أصل له، لأن الأحاديث جاءت يوم وليلة، ما جاءت بعدد الصلوات، وبناء على ذلك يمكن أن يصلي الإنسان أكثر من 10 صلوات وهو مقيم. يمكن؟ يمكن. الصورة إذا لم يصل الرواتب، إذا لبس يوم السبت 5 ثم بقي على وضوئه كل اليوم لم يحدث، ثم نام وأصبح من الغد أي من ليلة الأحد، فمسح في 5، نعم، ما مسح إلى الآن، كل مدة قبل المسح لا تحسبها. إذا متى يبدأ؟ من فجر يوم الأحد، يبتدي المدة من فجر يوم الأحد 5، يوم السبت راح ما يحسب لأنه ما مسح فيه. طيب، بقي على وضوئه أو توضأ، المهم في يوم الاثنين 11:30 مسح، يصح مسحه أو لا يصح؟ يا إخواننا لا، صباحا 11:30 صباح، يعني ما أنا قلت 11:30، أنا أقصد 4:30، أنا أقصد في يوم الاثنين 4:30 مسحه صحيح، لأنه قبل تمام المدة، فبقي في يوم الاثنين طول يوم الاثنين على طهارته. إيش يصح ولا ما يصح؟ يصح. إذا شف الآن، لبس الجوارب يوم السبت صباح يوم السبت، ولم تنتهي المدة إلا بعد صلاة العشاء ليلة الثلاثاء وهو مقيم، كم صلى؟ صلى 5 صلوات يوم السبت، 5 صلوات يوم الأحد، 5 صلوات يوم الاثنين، 15 صلاة. السبب في ذلك يا أخواني أن ابتداء المدة من أول مرة مسح بعد الحدث، وكما علمتم بالمثال. الشروط التي عددنا الآن كم شرطاً؟ 3: أن يكون على طهارة، أن يكون في الحدث الأصغر، أن يكون في المدة المحددة شرعاً. 4: طهارة الجوارب والخفين، يعني فلا يجوز المسح على شيء نجس، لأن النجس لا يزداد بمسحه إلا نجاسة، فلا يصح المسح عليه. وهنا مسائل: أولاً، إذا ابتدأ المسح في الحضر ثم سافر فهل يتم مسح مقيم أو مسافر؟ فاهمين؟ أعيد السؤال: إذا ابتدأ المسح وهو مقيم ثم سافر فهل يتم مسح مسافر أو مسح مقيم؟ مسافر، مسافر على القول الراجح. طيب، وإذا ابتدأ المسح مسافرا ثم أقام فماذا يتم؟ مسح مقيم، مسح مقيم. فإذا كانت المدة قد انتهت يجب أن يغسل قدميه. مثال ذلك: مسح وهو مسافر 2، وقدم في 3 قبل تمام المدة، ماذا نقول له؟ نقول خلاص الآن انتهت المدة، يجب أن تتوضأ وتخلع الجوارب أو الخفين لأن المدة انتهت. والقاعدة حتى لا تتبس عليكم: إذا ابتدأ المسح مقيما ثم سافر أتم مسح مسافر، إذا ابتدأه مسافرا ثم أقام أتم مسح مقيم، فإن كانت المدة قد انتهت انتهى المسح، لا بد أن يخلع. المسألة الثانية: إذا انتهت المدة وأنت على طهارة، هل تنتقض طهارتك أو لا؟ لا، لا تنتقض، ما دمت لم تحدث فطهارتك باقية. ووجه بقائها أن نقول: هذا الرجل الذي مسح هل تم وضوءه بمقتضى الدليل الشرعي؟ رجل مسح قبل أن تتم المدة، هل تم وضوءه بمقتضى الدليل الشرعي؟ نعم، لا شك. إذا انتهت المدة فإنه لا يمكن أن ننقض هذا الوضوء الذي تم بمقتضى الدليل الشرعي إلا بإيش؟ إلا بدليل شرعي. وليس عندنا دليل شرعي يدل على أن الإنسان إذا تمت مدة مسحه انتقض وضوءه، بل الدليل الشرعي يدل على أن الإنسان إذا انتهت مدة مسحه امتنع المسح فقط، لأن الشرع لم يحدد الطهارة وإنما حدد المسح. وأنا بعد انتهاء المدة أقول سمعنا وأطعنا لن أمسح، لكن أين الدليل على أن الطهارة تنتقض؟ ما في دليل. طيب، المسألة الثانية، بل هي ثالثة: رجل بعد أن مسح على الجوارب والخفين رأى أن الوقت حار فنزع الجوارب، فهل ينتقض وضوءه أو لا؟ وأن أزال الممسوح أزاله لا ينتقض. نعم الصحيح أنه لا ينتقض، الصحيح أنه لا ينتقض. ودليلنا على أنه لا ينتقض أن نقول هذا الرجل حينما مسح تمت طهارته إيش بمقتضى دليل شرعي، فلا يمكن أن ننقضها إلا بدليل شرعي، ولا دليل شرعي على أن من خلع الجوارب أو الخفين انتقض وضوءه، ما في دليل. فإن قالوا إن العضو الذي وقعت الطهارة عليه قد زال، قلنا هذا لا يضر. أليس الرجل يتوضأ ويمسح على رأسه وفيه الشعر الكثير ثم يحلق رأسه قبل أن يصلي، فهل انتقض وضوءه؟ الجواب لا ينتقض، وقد زال الممسوح الذي تعلق به طهارة. والقول بأن مسح الرأس أصلي ومسح الرجل بدل هذا غير مؤثر، لأن كلا المسحين طهارة شرعية ثابتة بالشرع، فلا يمكن أن يزول مقتضاها إلا بدليل من الشرع. واضح جماعة؟ طيب مسألة ثالثة رابعة، هل يجوز للإنسان الذي يمسح أن يكون إماما لمن لا يمسح؟ ها؟ يجوز، كما يجوز أن يكون المصلي المتيمم إماما للمصلي بوضوء، ولا شيء في هذا. مسألة خامسة، هل الأفضل أن يمسح الخفين أو أن يغسل الرجلين؟ بمعنى إذا كان على الإنسان خفان أو جوارب، هل نقول الأفضل أن تخلعها ثم تغسل الرجل، أو الأفضل أن تمسح ولا تخلع؟ الثاني أو الأول؟ الثاني، الأفضل أن تمسح ولا تخلع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة لما أراد أن يخلع خفيه قال دعهما دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. طيب مسألة السادسة، هل يجوز أن يمسح الإنسان على الجوارب في أيام الصيف يعني في القيض؟ ها؟ يجوز؟ يجوز، لأنه ليس في السنة تقييد ذلك بأيام البرد، وإذا جاءت السنة مطلقة فإنه لا يجوز لنا أن نقيدها بأي شيء، إذ أن الشرع متلقى من الكتاب والسنة، وليس في القرآن ولا في السنة أنه لا يمسح على الجوارب والخفين إلا إذا كان في زمن الشتاء. مسألة السادسة سابعة، إذا كان في الجوارب شقوق هل يمسح عليهما؟ في الشقوق جماعة الظفر طالع، كل الظفر طالع، العرقوب طالع، يمسح أو لا؟ نعم، بعض العلماء يقول لا يمسح، يقول الشق اللي هو مبط الخرز إذا كان في الجوارب أو في الخفين ما يمسح عليه، ما لا يجوز المسح، لكن هذا القول ضعيف، والصواب أنه ما دام اسمه باقيا أي ما دام يسمى جوربا وستر غالب الرجل فإن المسح يجوز عليه، يجوز عليه حتى لو فيها خروق في الأصابع أو في العراقيب أو في وسط الرجل أو في ظهر الرجل، كل ذلك جائز. طيب لو كان على الإنسان جوارب خفيفة، جوارب خفيفة أو جوارب شفافة يرى من ورائها الجلد، الخفيفة يعني التي من خرق خفيفة، والثانية التي تكون من نوع البلاستيك مثلا شفافة لكنه ما ليس فيها هواء، إنسان اتخذ لقدمه جوارب من البلاستيك كيس، الرجل تراها رؤية تامة لكن ليس فيها خروق والماء لا ينفذ منها، هل يجوز المسح عليه أو لا؟ نعم يجوز المسح على هذه وعلى التي قبلها، على الخفيفة وعلى الشفافة، وذلك لأنه لا دليل على اشتراط أن تكون ثخينة أو أن تكون ساترة، ما في دليل، وإذا لم يكن فيه دليل فالواجب علينا أن نطلق ما أطلقه الله ورسوله، لأننا لو أضفنا شرطا واحدا لكنا ضيقنا على عباد الله، أيما أوسع للناس الشيء المطلق أو المقيد؟ المطلق، فإذا أضفنا شرطا لم يكن في كتاب الله ولا سنة رسوله فهذا يقتضي أننا نضيق على عباد الله، والشرع ليس إلينا، إلى من؟ إلى الله ورسوله. أي دليل يدل على أنه لا بد من ستر القدم وأن مبط الخرز يؤثر؟ ما في دليل، بل العلة والعلم عند الله، العلة مشقة النزع، مشقة النزع، ومشقة النزع حاصلة بالجورب الخفيف والجورب إيش الثقيل كل فيها مشقة نزل. ولهذا وردت السنة بجواز المسح على النعل، والنعال في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كنعالنا، نعال مسيرة يشق نزعه إلا بالاستعانة بالأيدي أو الأرجل. فدل هذا على أن العلة ليس هو الستر، العلة إيش؟ إيش العلة يا أخوان؟ مشقة النزل. وهذا حاصل في الجوارب الخفيفة والجوارب الثقيلة كل واحد، واضح؟ طيب المسألة إيش؟ الثامنة، التاسعة لا بأس، لا في واحد. هل المس على أعلى الجوارب ولا على أسفلها ولا عليها جميعا؟ على الأعلى، على الأعلى. امسح على الأعلى من أطراف الأصابع إلى الساق ويكفيك. وكيفية المسح أن تبل اليد وتمرها هكذا، هكذا يعني على ظهر اليد في الأصابع مفرقة، وعلى أي وجه مسحت فلا بأس، الرجل قصد لا تمسل، تبل اليد ثم تمرها على الرجل هكذا، لا أنا أمثل كأن يدي اليسرى هي الرجل هكذا مفرقة الأصابع. وعلى أي كيفية مسحت فهو جائز، ولكن هل تبدأ باليمنى قبل اليسرى أو بهما جميعا؟ أنت بالخيار، إن مسحتهما جميعا يعني مسحت الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى فلا بأس، لأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول مسح عليهما ولم يقل بدأ باليمين. وإن بدأت باليمنى قبل اليسرى فلا بأس أيضا، لأن المسح بدل عن الغسل، والغسل تقدم فيه اليمنى، فالأمر في هذا واسع. إن مسحتهما جميعا جاز، وإن مسحت اليمنى أولا ثم اليسرى ثانيا. لكن لو قال إنسان أنا لا أستطيع أن أمسح إلا بيد واحدة فبأيهما أبدأ؟ يعني الإنسان ما إما أنه مقطوع اليد اليسرى أو ما مجبورة بكسر أو غيره، المهم يقول أنا لا أستطيع أن أمسح إلا بيد واحدة فبأيهما يبدأ؟ باليمنى، صح؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. المسألة العاشرة والختام، لو أن الإنسان مسح على الجوارب، مسح عليهم ثم بدا له أن يلبس على الجورب جوربا آخر وهو على طهارته، يعني اشتد البرد وأراد أن يضيف جوربا آخر إلى الأول بعد مسح الأول وهو على الطهارة الآن، يجوز أو لا؟ يجوز، ويمسح الثاني الأخير. لكن متى ابتداء المدة؟ هل هي من مسح الأول أو من مسح الثاني؟ من مسح الأول، ابتداء المدة من مسح الأول. وعلى هذا فلو أنه لبس الثاني على طهارة مسح الأول ولم يبق عليه إلا 4 ساعات، فإنه إذا تمت 4 ساعات من مسح الأول انتهت المدة. واضح ولا غير واضح؟ طيب، وإلى هنا ينتهي هذا البحث حول هذا الموضوع الذي هو موضوع الساعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لفضيلة الشيخ، إذا لبست الشراب على طهارة ولم أنوي المسح، فهل لي أن أمسح إذا حان وقت الصلاة؟
نعم، إذا لبس الإنسان الجوارب وهي الشراب على طهارة وإن لم ينوي المسح إذا توضأ فإنه يمسح، حتى لو فرض أنه لبسها في الصباح بعد الفجر ومن نيته أنه يخلعها قبل الظهر، يعني لو نوى أن يخلعها قبل الظهر ثم جاء وقت الظهر ولم يخلعها فله أن يمسح عليه. يوم الليل بالساعة. بالساعة.
سائل يقول فضيلة الشيخ، الملاحظ وهو الذي يشكل على كثير من الناس وقد أشرتهم إلى بعضه ولكن أريد فيه التفصيل، أن الإنسان قد يمسح على كنادره أحيانا وأحيانا على شرابه، فإنه أحيانا إذا أتى المسجد يخلع هذه الكنادر مع أنه قد يكون مسح عليهما في بعض المرات، فما الحكم في هذا؟ وعلى أيهما تنصحون بالمسح؟
نعم، ننصح بالمسح على الجوارب، لأن الإنسان إذا مسح على الجوارب لا يضره خلع الكنادر، لكن إذا مسح على الكنادر فإنه لا بد أن يخلع الجوارب عند الوضوء مرة ثانية ليغسل القدمين. هذا هو الذي عليه جمهور العلماء، ولم أعلم أن أحد من العلماء قال بأنه إذا خلع ما يمسحه وهو على طهارة يبقى على طهارته وله أن يمسح ما تحته، فإن كان أحد من العلماء قال بذلك فهو أقرب إلى الصواب. وعلى هذا فأشير بأن الإنسان يعتاد المسح على الجوارب حتى لا يهمه أن يخلع الكنادر أو لا يخلع.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، اختلف الأمر علي في النقل عنكم في صفة المسح على الجوارب، أهي باليدين على الرجلين أم باليد الواحدة على الرجل اليمنى ثم على الرجل اليسرى؟ وهل تمسح الشراب 3 مرات كالرأس أم مرة واحدة؟
نعم. أما الشق الأول من السؤال فقد أجبنا عنه. ماذا قلنا؟ قلنا الأمر في السعة، يمسح يبدأ باليمنى قبل اليسرى أو يمسح عليهما مرة واحدة جميعا. وأما الشق الثاني يقول: هل يكرر المسح أو لا؟ فنقول: كل ممسوح فلا تكرار فيه، كل ممسوح بالطهارة ما في التكرار. الرأس لا يكرر، الرأس يمسح مرة واحدة صح، مرة واحدة، لكن يقبل ويدبر لأن الشعر فيه مقبل وفيه مدبر. الناصية منحدرة نحو الوجه، والقفة منحدرة نحو الظهر، فلهذا كان من السنة أن يذهب أولا كذا ثم يرجع، لأجل أن يكون المسح على ظهور الشعر وعلى بطون الشعر. ولو مسح مرة واحدة كفى. فهذه القاعدة خذوها عندك: كل ممسوح فإنه لا يكرر، لأنه لما خفف الشرع في تطهيره وهو مسح بدل غسل خفف في عدده. الجبيرة كم يمسح عليها؟ مرة واحدة، يمسح عليها مرة واحدة. العمامة، الخف، مرة واحدة.
يقول فضيلة الشيخ: إن خوفي من عدم معرفتي بشروط المسح على الخفين وأحياناً وقوعي ببعض الخطأ وصلاتي بعد انتهاء المدة، مع إيماني واعتقادي بجواز المسح عليهما، فبدأت أترك لبس الجوربين أو أترك المسح عليهما، فهل عملي هذا فيه خطأ واضح؟ أرجو توضيح الأمر لي وفقك الله.
نعم، هذا فيه خطأ واضح. ولو أن الإنسان يترك العبادة من أجل الشباه عليه لقلنا: إذا كنت تسهو في صلاتك إيش؟ فاترك الصلاة، لا تصلي. فأنا نصيحتي لهذا الأخ ولأمثاله أن يتبع السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة: دعهما، ومسح عليهم. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولكن يمكن أن تخفف الأمر فتلبس لصلاة الفجر وتخلع عند النوم، وحينئذ لا يكون عليك اشتباه، لأنك إذا لبست عند صلاة الفجر ومسحت عند النوم لم تكمل المدة ولا يحصل عليك سهو، وتنام ورجلاك مكشوفتان وتستريح.
سائل يقول: فضيلة الشيخ،
الأدلة الصحيحة دلت على التشديد في المسح على الجوربين، فلا بد أن يكون صفيقا متينا لا ينفذ منه الماء ولا يشق الجلد وليس مخرقا، فأشكل علي الأمر وبدا لي أن في هذا مشقة على المسلمين، فما هو الصحيح؟
الصحيح أن قولك إن الأدلة الصحيحة دلت على هذا غلط. وين الأدلة عنها؟ أين الأدلة من القرآن والسنة على أنه يجب أن يكون الجورب صفيقا وأن لا يكون مخرقا؟ أينها؟ ما في دليل لا في القرآن ولا في السنة. فكل ما يسمى جوربا أو خفا تمسح عليه، لأن النصوص جاءت مطلقة، وإذا جاءت النصوص مطلقة، وهذا أخاطب به طلبة العلم، إذا جاءت النصوص مطلقة ولم تقيد في موضع آخر فلا يجوز أن تقيدها، لأنك إذا قيدتها ضيقت على عباد الله، ضيقت ما وسع الله به. وهل أحد يقول إن خفاف الصحابة رضي الله عنه ما فيها أشد؟ وهم فقراء أحيانا يضعون على أرجلهم اللفائف. هذا لا يمكن أن نقول قائل إن خفاف الصحابة رضي الله عنهم وهم معروفون أكثرهم فقير سالم من كل شق. فنقول للأخ: ما دام اسم الجورب ثابتا فامسح عليه ولو كان فيه خروج. وإذا قال لك قائل إنه لابد أن لا يكون مخرقا وأن يكون صفيقا قل: الحمد لله، عطني الدليل. إن جاء بالدليل والله على العوض الراس. فإنه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمره، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيش سمعنا وأطعنا. فإذا جاء إنسان بدليل من كتاب الله أو سنة رسول الله أو إجماع أمة محمد فعلى العين والرأس.
يقول فضيلة الشيخ: أنا عندي كسر في يدي، وعلى هذا الكسر جبيرة، وأحيانا تكون علي الجنابة، فأخشى من استعمال الماء أن يؤثر على الجبيرة، فأقوم باستعمال التيمم لعدة أيام، فهل علي إثم في ذلك وفقك الله؟
نعم عليك إثم في ذلك، لأن الواجب على من في يده جبيرة أن يصل البدن كله إلا محل الجبيرة، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. لا بد أن يغسل بقية البدن، أما الجبيرة فلا يلزمه غسلها، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن ماذا يصنع؟ يتيمم بدلا عن غسلها، فإذا برئت اغتسل.
يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز المسح على الشماغ والغترة إذا جعلت كالعمامة ولفت على الرأس بحيث يصعب نزعها وردها كما كانت؟
نعم، العمامة لا يشترط أن تكون من شيء معين، كل ما أدير على الرأس فإنه عمامة يجوز المسح عليه، إلا أن بعض العلماء اشترطوا شرطا ليس عليه دليل، وهو أن تكون العمامة محنكة، يعني يدار منها دورة تحت الحنك هكذا، أو تكون ذات ذؤابة، يعني يتدلى طرفها من عند الظهر، ولكن الصحيح أن ذلك ليس بشرط، وأنه متى وجدت العمامة على الرأس فإنه يمسح عليها، وذلك لمشقة نزعها ثم طيها مرة أخرى.
فضيلة الشيخ، لو إنسان توضأ لصلاة الفجر ثم لبس الخف، فلما أتت صلاة الظهر كان على طهارة وأراد أن يجدد الطهارة، فهل يعتبر هذا المسح، هل يعد عليه مسح أم لا يعد؟ وكان المسح تجديد،
يعني معناه إذا مسح أول مرة تجديدا فهل تبتدئ المدة من هذه المسحة أو من ما بعد؟ العلماء يقولون لا تبتدئ المدة إلا من المسح بعد الحدث، وعلى هذا فالمسح للتجديد لا تحسب به المدة أو لا تحسب منه. فالمثال الذي ذكرت، إذا جدد وضوءه لصلاة الظهر بدون حدث ومسح فإن المدة لا تبدأ، فإذا مسح أحدث لصلاة العصر وتوضأ فإنها تبدأ المدة.
يا شيخ، بالنسبة للمسح على الجوارب، هل يشترط فيهما أن يكون يعني ثقيلين؟ متى تبدأ مدة المسح؟ من اللبس أو من أول حدث بعد اللبس أو من أول يعني
مسح؟
من أول مسح.
اللبس الجوارب الخفيفة لا بأس به، ويمسح عليها ولو كانت خفيفة، لأن الحكمة من جواز المسح على القدم مشقة النزع واللبس، وليس الحكمة أن الرجل مستورة. ومعلوم أن الجوارب الخفيفة يشق نزعها ثم لبسها كما يشق نزع ولبس الثقيلة، فالصحيح أن المسح على الجوارب خفيفة كانت أو ثقيلة جائز. وأما ابتداء مدة المسح فإنه على القول الراجح من أول مرة مسح بعد الحدث وليس من اللبس ولا من الحدث. فمثلا لو قدرنا أن رجلا لبس الجوارب لصلاة الفجر اليوم الخميس ونقض الوضوء في الساعة 10 وتوضأ لصلاة الظهر الساعة 12، ابتداء المدة من الساعة 12، فله أن يمسح إلى 12 من يوم الجمعة. لكن على كل حال في يوم الجمعة سيعترضه الغسل، وإذا أراد الاغتسال فلا بد من خلع الجوارب.
يقول فضيلة الشيخ: قرأت لك رأيين فيما يتعلق بالمسح على الخفين، ففي أحدهما قلت حفظك الله بتقديم مسح اليمنى على اليسرى، وفي الأخرى قلت بمسحهما جميعا، فأيهما الأصح وأيهما الأخير عندك وفقك الله وحفظك ونفع بك؟
كلاهما صحيح، الأمر واسع، إن شئت فامسح عليهما جميعا، وإن شئت فابدأ باليمين قبل اليسار. وذلك أن حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يقول فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، ولم يذكر أنه بدأ باليمنى قبل اليسرى، فيحتمل أنه مسح عليهما جميعا. وبهذا قال بعض العلماء وقاسه على الأذنين فإن الأذنين يمسحان جميعا، وقال بعض العلماء بل يقدم اليمنى لأن المسح بدل عن الغسل، والبدل له حكم المبدل، والغسل تقدم فيه الرجل اليمنى على الرجل اليسرى، والأمر في هذا واسع، إن شاء مسح عليهما جميعا في وقت واحد، وإن شاء بدأ باليمنى ثم اليسرى.
وضوء التخفيف هل هو تخفيف الجناب اليسام الجنوب
اشترط فيه، هل يشترط فيه أنه يغسل رجله إذا كانت باقية مدة المسح؟
نعم، هذا سؤال جيد. يقول إن وضوء تخفيف الجنابة هل يشترط، هل يجزي إذا مسح على الجوارب مع بقاء مدة المسح، أو لا بد أن يخلعها ويغسل؟ الجواب يكفي إذا مسح على الجوارب لأنه وضوء يبيح الصلاة له، وإذا كان يبيح الصلاة له إذا لم يكن على جنابة فكذلك يخفف الجنابة. عرفت؟ هو يسأل عن يقول هل هو يخفف ولو لم يكن غسل رجلين؟ يقول نعم يخفف، لأن مسح الجوربين إذا كان ذلك في المدة كغسل القدمين تمام، أي إلا من جنابه، يعني معناه أن إذا أراد يغتسل الإنسان، إذا أراد أن يغتسل لا بد أن يخلع. ما فهمت سؤاله؟ السؤال أول مفهوم، إنسان عليه جنابه لا يجوز أن يمكث في المسجد، يجوز أن يعبر في المسجد لكن ما يجوز أن يمكث فيه إلا إذا توضأ. فهل إذا توضأ وعليه جورب ومسح عليه يكفي، أو لا بد أن يخلع الجورب ويغسل القدمين؟ الجواب يكفي، لأن هذا وضوء شرعي يبيح الصلاة، فهو أتى بحديث صفوان بن عسال الرسول قال يمسح عليهما إلا من جنابه، فقلت له هذا في الاغتسال، إذا أراد أن يغتسل لا بد أن يخلع الجورب.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
إذا توضأ إنسان ثم لبس الشراب وبعد أن مسح عليها احتاج إلى شراب آخر فلبسه، وكذلك هل يمسح عليه الشراب الثاني؟ وكذلك العكس إذا كان عليه جوارب أو شراب اثنين على بعضها فاحتاج إلى نزع أحدهما، فكيف يكون البناء على المسح؟
أما المسألة الأولى إذا احتاج أن يلبس زيادة ولبس الزيادة على طهارة فلا بأس ويمزح عليها، لكن يعتبر المدة من مسح الأول، فلو مضى مثلا يوم وبقي ليلة على المقيم فلبس فوق الأول على طهارة فإنه لا يمسح الثاني إلا بقية الليلة فقط. أما العكس إذا مسح الأعلى ثم أراد أن يخفف وخلعه فإنه لا يتوضأ حتى يخلع الثاني، لأنه خلع الممسوح، وإذا خلع الممسوح بطل المسح. طيب لا بأس، إذا توضأ الإنسان ومسح على الجورب ثم احتاج إلى زيادة ولبس الجورب الثاني على طهارة بعد ما مسح الأول وهو طاهر لبس الثاني، يمسح على الثاني ما في بأس، لكن يمسح عليه بقية المدة ما يبدأ من جديد. والمثال كما قلت لكم، إنسان مثلا لبس الجوارب في الفجر ومسح عليها الظهر والعصر والمغرب، مسح عليه ولبس الجورب الثاني، هل يبتدي يوم وليلة من جديد أو يكمل اليوم وليلة الماضية؟ يكمل اليوم وليلة الماضية. السؤال الآن أجيب جوابه موضح إن شاء الله. فالآن يمسح ما بقي من المدة ولو كان وقت واحد. العكس لو كان لبس اثنين ولما مضى نصف يوم خلع الذي كان يمسح، فهنا يجب أن يتوضأ للصلاة بدون خف، يعني بدون جور يخلع الجور. الفرق بينهما لأنه إذا خلع الممسوح بطل المسح.
وقبل أن نودعكم لا ننسى أن نذكر الإخوة المستمعين بسم الله الرحمن الرحيم. الاستقامة للإنتاج الإعلامي تقدم.
هدية الموسم في إيضاح مناسك الحج والعمرة لكل مسلم.
الكثير من المسلمين يعلمون أن الحج أحد أركان الإسلام التي لا يتم إلا بها، ولكن بشروط، أهمها القدرة والاستطاعة، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن كان فقيرا فلا حج عليه، ومن كان مدينا فلا حج عليه، ومن كان عاجزا ببدنه فلا حج عليه، لكن يقيم من يحج عنه.
الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.
الواجب على من أراد الحج أن يفقه أحكام الحج قبل أن يحج، لأن من شرط العبادة الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
فإن الله تبارك وتعالى كتب الحج على المستطيع من عباده كما قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
لا شريك لك.
هدية الموسم إيضاح الحج لكل مسلم لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
وقبل أن نودعكم لا ننسى أن نذكر الإخوة المستمعين أن حقوق النسخ محفوظة لدى مؤسسة الاستقامة للإنتاج الإعلامي والتوزيع، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الرياض، الملز، شارع 40، الهاتف 01-476-2945، عنيزة، هاتف 06-364-5880. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.